في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا لكم بعد فاصل قصير وحديثنا مستمر بارك الله فيكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة، وكنا نتكلم عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اللي يقول فيه إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن جبن منكم عن الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده وظن بالمال أن ينفقه فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحبتي الكرام، من الأمور التي ينبغي علينا أن ننتبه لها وأن نتوقف عندها أن الإنسان ما يغتر بالنعم الموجودة بين يديه. يعني بعض الناس قد يتصور أنه كلما زيد له في النعم إن الله عز وجل راضي عنه، وهذا التصور ليس بصواب. أحيانا النعم تكون بين يدي الإنسان من باب الابتلاء والاختبار للإنسان، كيف سيتصرف هذا الإنسان؟ هل سيتصرف وفق طاعة الله عز وجل؟ أحيانا بعض الناس إذا أعطوا بعض النعم يبدأ يزدري الآخرين، يحتقر الآخرين، يبدأ يتنمر عليهم، يشوفهم ضعفاء ومساكين وما عندهم بعض النعم الموجودة بين يديه، فيظن أن هؤلاء لا قيمة لهم ولا منزلة لهم. ونسى الإنسان إن النعم الدنيوية أمرها سهل، هذه النعم يعطيها الله عز وجل لكل أحد من الناس، فإياك أن تتكبر بنعم الله عز وجل عليك. يعني أحيانا بعض الأشخاص يوم يغتني ويحصل بعض المال، شوف كيف يعامل الناس، يعامل بعض الناس بنظرة ازدراء واحتقار، كأنهم ليسوا بشر، كأنهم ما يساوون أي شيء أو ليس لهم أي قيمة عنده وعند سائر الناس. وما علم هذا الإنسان أنه ربما تشوف أحيانا بعض الأشخاص يمكن ظاهرهم الفقر والمسكنة، ولكن بعض هؤلاء لو أقسم على الله لأبرهم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك العاقل ما يتجبر ويطغى بالنعمة، لأن الله عز وجل ذم من يفعل هذا الأمر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا تتابعت عليك النعم وما ازددت من الله قربا راجع نفسك، لأن هذا الأمر قد يكون بارك الله فيكم مؤشر سيء ودلالة على تصرف غير طيب يقوم به الإنسان. ثم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. يعني من الأرزاق العظيمة اللي بعض الناس ربما لا ينتبه لها الرزق الديني. نعم الرزق الديني رزق عظيم جدا من الله عز وجل، ليس لكل العباد، لبعض العباد، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. يعني أحيانا بعض الناس تشوفه ما عنده شيء كبير من الأموال، ولكن تلقي هذا الإنسان سبحان الله العظيم كثرة الثناء على الله على طرف لسانه، دائما وأبدا يثني على الله عز وجل. أليس توفيق لهذه الطاعة رزق عظيم من ربنا سبحانه وتعالى؟ بلى والله الذي لا إله غيره. كم من إنسان محروم من الطاعات، الطاعة تصعب عليه صعوبة كبيرة. أحيانا تلقي بعض الناس عند الشيء من المال على قدر حاله وعلى وضعه، تجد هذا الإنسان ما يترك الحج والعمرة، وبعض الأشخاص ربما عنده أموال طائلة، والذي يمنعه عن الحج أو العمرة فقط مكتب السفريات. يعني يقدر يروح يقطع التذكرة ويروح الحج في وقت الحج ويروح العمرة طيلة السنة، لكن هذا الإنسان وقد بلغ من العمر ما بلغ ما راح للحج أو العمرة. أليس هذا الإنسان حرم من رزق عظيم جدا؟ هذا الرزق يؤدي به لدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحيانا بعض الأشخاص يبتلى بمصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة جدا، بعض المصايب مصايب عظيمة، لكن بعض أهل الإيمان لما يبتلون بهذه المصائب يضربون أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب. يعني بعض الناس يبتلى مثلا بموت بعض أولاده، ما أقول ولد واحد، أحيانا ولدين وثلاثة وأربعة في حادث سيارة أو في مأساة معينة. هؤلاء الأشخاص أحيانا تجد من بعضهم صبر واحتساب وثناء على الله سبحانه وتعالى، أليس حالهم هذا رزق من الله عز وجل؟ يسر الله عز وجل لهم هذا الرزق؟ بلى والله الذي لا إله غيره. بعض الناس إذا ابتلي بشوكة دخلت في أصبعه يمكن يولول ويبدأ يتكلم عن هذا البلاء أسبوع كامل. هذا الإنسان ما رزق الصبر، ما رزق الرضا، ما رزق الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان الكامل. لذلك على الإنسان أن ينتبه. أحيانا بعض الناس في بعض الأحوال الصعبة اللي الناس ربما عقولها تطيش ويبدأ الإنسان يتصرف بتصرفات غير طبيعية، تلقيه في مثل هذه الحال ماذا يفعل؟ يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. أليس هذا الرجل قد رزقه الله عز وجل رزقا عظيما هو رزق الطاعة والإيمان؟ يذكر لي أحد الأشخاص كان يعمل في جهة معينة، يقول يا لنا شاب صغير في العمر قبل سنوات ويايب زكاة ماله، زكاة ماله عبارة عن 500,000 درهم، مطلع الزكاة بطيب نفس وانشراح صدر، وكأنه يقول هذه مب منه، مني على الفقير والمسكين، هذا حق واجب في مالي للفقراء والمساكين. من اللي أوجب عليه هذا الحق؟ ربنا سبحانه وتعالى. أليس شعور الرضا والفرح والسعادة عند أداء وإخراج الزكاة رزق من الله عز وجل لبعض عباده؟ هذا الرزق الذي ينبغي علينا أن نفكر فيه. يعني بعض الناس يوم يسمع عن اسم الله الرزاق يتصور فقط أرزاق الدنيا. نعم هذا صحيح، الله عز وجل هو الرزاق يرزق الدنيا ويعطيها لعباده، ولكن الله عز وجل هو الرزاق أيضا فيرزق الدين لبعض عباده، يوفقهم للتقوى والإيمان. تشوف أحيانا شاب في مقتبل العمر عنده وظيفة مرموقة ومشاغل وأعمال ويمكن سفرات في يعني أوقات كثيرة من السنة، ومع هذا تجد هذا الشاب شديد البر بوالديه، أليس هذا رزق من الله عز وجل سخره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان؟ بلى والله الذي لا إله غيره. شفت مرة مقابلة أجريت مع رجل تبوأ في بعض الدول منصب عالي جدا جدا، فيقول هذا الرجل التواصل اليومي مع الوالدة لا أتركه أبدا، إن كنت في سفر اتصلت عليها، إما كنت في سفر لابد إني أزور الوالدة كل يوم. طيب هذا الإنسان كم هي مشاغله وحجم الأعمال الموجود على عاتقه؟ لا شك إنها أعمال ضخمة، ولكن هذا الإنسان رزقه رب العالمين ويسر له التقوى والإيمان وفتح عليه في موضوع بر الوالدين. هذا والله رزق عظيم جدا، لازم نحن نفكر فيه، ولابد نحن بارك الله فيكم نسعى في طلب هذا الرزق. وأنبه هنا على بعض المسائل وبعض النقاط. لو الله عز وجل رزقك الرزق الديني أو الرزق الدنيوي، حاول أنك توظف هذه النعم وهذه الأرزاق فيما يقربك إلى الله عز وجل أكثر وأكثر. يعني بعض الناس مثلا يرزقهم الله عز وجل نعمة الكلام الحسن، كلامه ما شاء الله تبارك الله طيب، اتقي هذا الإنسان إذا حضر مناسبة لاطف الصغير ومزح مع الكبير واحترم ووقر الناس من حوله، فالناس تحبه والناس تقبل عليه. هذا الإنسان سخر هذه النعمة التي أكرمه الله عز وجل بها فيما يقرب إلى الله عز وجل، هذا والله أمر طيب وعمل طيب. أحيانا بعض الناس يرزقهم رب العالمين رزق مثلا كثرة ذكر رب العالمين، فتجد هذا الإنسان يستغل هذه النعمة في مرضاة الله، شوف الموضوع رزق، ثم يستغل هذا الرزق فيما يقربه إلى الله عز وجل. كيف هذا الأمر؟ ما يغتر بهذا الرزق، ما يشوف نفسه أعلى عن الناس، ما يشوف نفسه إن هو الذي يطيع الله عز وجل والناس كلهم غارقين في ظلمات المعاصي، بل تجد هذا الإنسان يزداد طاعة وعبودية وذلا وخضوعا لربنا سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه وأن نسعى له سعيا عظيما. كذلك بارك الله فيكم بالنسبة للرزق الدنيوي، إذا رزقت رزق الدنيوي حاول أن تجعل هذه الأبواب من أبواب الرزق تقربك لرب العالمين، مو إذا الله عز وجل فتح عليك وأعطاك منصب مثلا أو أعطاك نعمة الصحة أو نعمة المال أو أي نعمة من نعم الدنيا الأخرى أنك تغتر بهذه النعمة وتنسى عبادة ربك وتبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم ونبه على نقطة، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، يعني من علامات إكرام الله عز وجل لعبده أن يوفقه إلى الإيمان وإلى العمل الصالح. طيب نعمة الإيمان ونعمة العمل الصالح ستؤدي إلى ماذا؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول لك يا فلان أنت تتكلم عن رزق العمل الصالح، رزق العمل الصالح شو اللي بينفعني في الدنيا رزق العمل الصالح؟ يغفل الإنسان أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار خلود ومقر. الرزق الديني عاقبته دخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك فلان الفلاني يذكر الله عز وجل ومطيع لرب العالمين، شوفه ابتلي بمرض السرطان، وفلان الفلاني ما عنده ذكر لله عز وجل وعنده معاصي وعنده عقوق للوالدين وأكل للحرام واستهتار بالدوام، يترقى من وظيفة إلى وظيفة. طيب يستويان؟ هو في نظره. نقول له يا فلان الدنيا هذه هينة ما تساوي عند الله جناح بعوضة، أما رزق التقوى والإيمان فهو السبب لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يعني أحيانا رزق ديني في موضوع معين يفتح لك الله عز وجل بهذا الرزق أبواب من الحسنات، يوم القيامة ربما يطلب الإنسان ربع الحسنة فيفرح فرح عظيم جدا بهذه الأمور التي ابتلي بها فرزقه الله عز وجل الصبر والإيمان واليقين. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك فلان الفلاني مطيع لله ابتلي بمرض، هذا المرض يكون سبب في كفارة الذنوب ورفعة الدرجات، ولا تنسون في الحديث حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، كل ذنوبه مسحت كل ذنوبه راحت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. فأحيانا بعض الأمور يكون في باطنها من الرحمات ومن الألطاف ومن المنح الشيء الذي ما يكاد يخطر ببال الإنسان أبدا أبدا. يعني بعض الناس لو عاش عمر نوح عليه السلام ربما ما يقدر يجمع حسنات كثيرة جدا، ولكن لأنه صبر على هذا البلاء ربما يكون هذا البلاء سبب لدخوله الجنة، لأنه صبر ورضى واحتسب وآمن بالله العظيم سبحانه وتعالى. ثم ابن مسعود بعد ذلك ماذا يقول؟ فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، ثم يقول فمن جبل منكم عن الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده وظن بالمال أن ينفقه، يعني بخل وما قدر ينفق المال لأنه صعب عليه هذا الأمر، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحيانا للإنسان ربما بعض أبواب الخير من الأعمال الصالحة تصعب عليه، فلابد على هذا الإنسان بعد ما يؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات أن يبحث عن بعض أبواب الخير التي تسهل عليه وتكون سهلة على نفسه. يعني بعض الناس مثلا يقول لك إني أقرأ قرآن كل يوم هذا الأمر سهل جدا علي، لا تضيع هذا الأمر احرص عليه. بعض الناس يقول لك طيب أنا ما أقدر إني أقوم قيام الليل وأخصص وقت طويل لصلاة الليل، أقول له احرص على الوتر وإنك تصلي قبل الوتر ركعتي الشفع، لكن بأبواب الخير الأخرى لا تفرط فيها، لأن بعض الناس يأتيهم الشيطان ويقول له يا فلان أنت ما تقدر تقرأ القرآن وتشوف أن قراءة القرآن صعبة عليك، خلاص اترك العمل الصالح ما منك فايدة وأنت إنسان يعني في كذا وكذا من علامات وأمارات السوء. وهذا لا شك ولا ريب إن هذا من تلاعب الشيطان الرجيم ببعض العباد. أحيانا إذا وجدت نفسك مقبلة على بعض الأعمال الصالحة المشروعة احرص أنك تستكثر منها. لذلك السلف الصالح كانوا يقولون عبارة جميلة جدا، ما هي هذه العبارة؟ من بورك له في باب فليلزمه. يعني بعض الناس يقول لك أنا ما عندي مال كبير جدا أني أتصدق، طيب شو الحل؟ هل الحل أنك تترك العمل الصالح؟ لا، الحل مو بأنك تترك العمل الصالح، تشوف الأعمال الصالحة الموجودة بين يديك. أحيانا بعض الأعمال الصالحة عبارة عن كنوز عظيمة جدا من الحسنات ويمكن تحصلها وتحققها بأيسر طريق وأسهل سبيل، لا تفرط فيها واحرص على أدائها، فإن في ذلك الخير العظيم والأجر الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام نرجع ونقول الطاعات رزق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الطاعات تحتاج إلى توفيق من الله وتسديد من ربنا سبحانه وتعالى للعبد فيقتنص هذه الفرص وهذه الأجور. بنطلع فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.